وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله:
باب البخل،
أي أنه من الكبائر. والبخل خلق يكون في بعض الناس، وذلك بأن يبخل بالإنفاق، يبخل عن الإنفاق من ماله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأموال من باب الابتلاء والامتحان، ليختبر بها الإنسان، مع أن الإنسان يحب المال. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا المال، تحبون المال حبا جما. فهو غريزة، حب المال غريزة في الإنسان، ولذلك الله يبتليه ويأمره بالإنفاق، يأمره بالإنفاق أي إخراج شيء من هذا المال. الإنفاق هو الإخراج، والنفقة الشيء المخرج، ويقال نفقة الدابة إذا خرجت روحها وماتت نفقت، ونفقة السلعة إذا راجت في السوق خرجت من يد صاحبها. فالإنفاق هو الإخراج من المال. والإنسان قد يغلب عليه البخل فلا ينفق شيئا، لا واجبا ولا مستحبا، يغلب عليه البخل ويطيع البخل الذي في نفسه. وأيضا قد يكون هو الإنسان مجبولا على الجود والكرم فيتغلب على البخل الذي في نفسه، يتغلب فينفق من ماله. فهذه مواهب يقسمها الله بين عباده، فمنهم البخيل ومنهم الكريم الجواد ومنهم الغني ومنهم الفقير، والإنفاق في سبيل الله عبادة، الإنفاق في سبيل الله عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة في سبيل الله. إذا كان في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله وطلبا للثواب يكون الإنفاق عبادة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وأنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وأقرض الله قرضا حسنا، الله حث على الإنفاق في سبيله. والإنفاق في سبيل الله منه ما هو واجب كالزكاة والنفقات على الأقارب المحتاجين والأولاد، هذا واجب على الإنسان حق عليه، ويكون الإنفاق مستحبا كالصدقات والتبرعات الخيرية، هذا مستحب. وهو يدل على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه، آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، لذلك يؤجر أجرا عظيما ويثاب ثوابا جزيلا، لأنه آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فأخرج المال مع محبته، ويطعمون الطعام على حبه، بإذن الله عليه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله فهذا هو الإسراف والتبذير المذموم، الإسراف والتبذير المذموم إذا كان في غير طاعة الله عز وجل. فالله جل وعلا لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا هو البخل، ولا تبسطها كل البسط، هذا هو الإسراف، تقعد مذموما مخذولا. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك القوام، يعني يتوسط الإنسان بين البخل والإقتار وبين الإنفاق المسرف، كلاهما سيئة، لا البخل والشح والتقتير ولا الإسراف. والخير هو في التوسط والاعتدال، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، جعل المبذر للمال في غير حق من إخوان الشياطين، كان الشيطان لربه كفورا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يتخوضون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. فهذه الأموال مسؤولية، هذه الأموال مسؤولية تسأل عنها يوم القيامة. وفي الحديث لا تزال قدم عبد يوم القيامة، أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها وعن ماله، فيما أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، يسأل من أين اكتسبه، ويسأل فيما أنفقه. فالمال مسؤولية وابتلاء وامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني ابتلاء وامتحان، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله يختبر هذا الإنسان بهذا المال، ماذا يصنع، ماذا يصنع به، هو مسؤول عن ماذا يصنع بهذا المال. فهذا وجه عقد المصنف رحمه الله على الباب لكتاب الكبائر. البخل قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة، إذا كان البخل لمنع الزكاة هذا كبيرة من كبائر الذنوب، منع الزكاة إذا كان بمنع النفقة الواجبة عليه، على زوجته، على والديه، على أولاده، على أقاربه المحتاجين الذين تجب نفقتهم عليه، فهذا يكون منعه كبيرا من كبائر الذنوب. ولذلك عقد المصنف هذا الباب في كتاب الكبائر حتى يأخذ الإنسان حذره من البخل. إذا أعطاه الله مالا فإنه يتصرف به كما يحب الله عز وجل وكما يرضي الله عز وجل لينجو من مسؤوليته وتبعته يوم القيامة. نعم.
وقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
الذين يبخلون، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون، يبخلون بالمال عما شرع الله الإنفاق فيه، يمسكونه يبخلون ويبخلون، ولا يكفيهم انهم هم يبخلون، يأمرون الناس ايضا بالبخل، يأمرون الناس بالبخل، يقولون امسكوا اموالكم لا تضيعون في اخراج الزكاة منها، لا تطعمون الفقراء والمساكين، امسكوا عليكم اموالكم. وهذه صفة اليهود، اليهود يأخذون ولا يعطون، غلة أيديهم يأخذون ولا يعطون أبدا. وسوى الآية في سياق صفات اليهود، في سياق صفات اليهود، فهم أصل البخل في العالم ولا يزالون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هؤلاء لا يحبهم الله، بمعنى أنه يبغضهم. الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل لا يحبهم الله، لا يحب الله البخيل بل يبغضه. نعم.
وقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
نعم، الله أوجب في هذا المال فضلا يريده صاحبه عبادة لله عز وجل وطعمة للفقراء والمساكين، جعله حقا، حقا له يطالبون به. وفي أموالهم هذا في صفات المؤمنين، في صفات المؤمنين كما في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلمين، ثم ذكر صفاتهم ثم قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس له حق، والمحروم الذي لا يسأل. قيل المحروم معناه الذي لا يسأل فيحرم العطاء، وقيل المحروم الذي أصابته جائحة كان غنيا أصابته جائحة ذهبت بماله وحرم منه، هذا له حق، حق المواساة. والآية عامة عامة الذي لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، وللذي أصابته آفة ذهبت بماله أصبح فقيرا، أصبح فقيرا أو بحاجة إلى مواساته وإعطائه من الزكاة. وسماه الله حقا يعني واجبا وليس تبرعا، هذه الزكاة. والزكاة قرينة في الصلاة في كتاب الله، ومن امتنع من إخراجها إن كان جاحدا لوجوبها فهو مرتد، استتاب فإنتاب وإلا قتل، وإن كان يقر بوجوبها لكن منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا ويعطيها للفقراء المستحقين. فإن كان معه شوكة وقوة فإن الإمام يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، قاتلهم حتى أخرج الزكاة، لأن هذا حق واجب عليهم لله عز وجل. فالزكاة قليلة، الصلاة وهي واجبة في الأموال الأربعة، واجبة في الأموال الأربعة: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقود النقدين وعروض التجارة وهي السلع التي تباع وتشترى، هذه الأموال التي تجب تؤخذ، إما أن يدفعها هو هذا هو الواجب عليه، فإن لم يدفعها أخذت منه ولو بالقوة والقتال، لأن هذا حق واجب عليه. والله ساق هذه الآية: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ساقها مساق النفس، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله: وفي أموالهم حق معلوم. وفي آية الذاريات، هذه آية المعالي، وفي آية الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم. وفي آية الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الحبوب والثمار، فهو حق ليس تبرعا. نعم.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أنا نبخله. قال: وأي دار أدور من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجمور. رواه البخاري في الأدب المفرد.
نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة قبيلة: من سيدكم، أي رئيسكم؟ لأن يعني عادة القبائل يجعلون لهم رئيسا يرجعون إليه ويتكلم يتكلم عنهم، لابد لهم من رئيس، سمى السيد والرئيس. من سيدكم؟ الذي يسودكم، الذي يسودكم. قالوا: الجد بن قيس هو سيدنا، على أن نبخله، يعني نصفه بالبخل، نصفه بالبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء، أي مرض، أدوأ من البخل؟ هذا وجه الشاهد من الحديث، أن البخل داء، داء عظيم في الإنسان، فالبخيل فيه داء، داء عظيم ولا يصلح للسيادة. من كان فيه، من كان بخيلا فإنه لا يصلح للسيادة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عين لهم سيدا، قال: سيدكم عمرو بن الجموح، بديلا من الجد بن قيس. فهذا الدليل على أن البخل داء، مرض نفسي ما هو مرض جسمي، يكون من أقوى الناس وأصح الناس جسما، لكن معنى داء يعني داء نفسي، مرض نفسي. إن البخل داء، وأن صاحبه لا يصلح للسيادة. نعم.
باب عقوبة البخل.
لما ذكر ذم البخل، لما ذكر ذم البخل أردفه بباب عقوبة البخل. نعم.
وقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
نعم. لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني من المال، يبخلون به عن الإنفاق، ولا يخرجون زكاته، لا يخرجون زكاته، ألا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي البخل خيرا لهم، بل هو شر لهم. ثم بين ما يكون من عقوبتهم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يأتون يوم القيامة مطوقين بهذه الأموال في أعناقهم، عقوبة لهم يحملونها على أعناقهم. وقد جاء ما يفسره في الحديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يطلب زكاتها إلا مثلت له شجاعا، أي ثعبانا عظيما، شجاعا أقرع الرأس من شدة السم الذي فيه، شدة السم الذي فيه يكون أقرع الرأس، ليس عليه شيء من الشعر، شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتين في القبر، يأخذ بلهزمتين يعني في القبر، يأخذ بلهزمتين، هذا معنى قوله تعالى: يطوقون، يأخذ بلهزمتين، ثم يلدغه ويخرج ما فيه من سم، ولا يزال على هذه الحالة إلى أن يبعث يوم القيامة، إلى أن يبعث يوم القيامة، وهذا الثعبان مطوق في عنقه. نعم. فهذا وعيد شديد، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أما إن كان ماله من المواشي من بهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتها فإنه يبطح لها، يبطح لها يوم القيامة في قاع، ثم تأتي عليه تطأه بأغلافها وبخفافها، وتنهشه بأنيابها، فإذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. خطر عظيم والعياذ بالله لمن يمنع الزكاة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا وعيد شديد يدل على أن البخل يكون كبيرا من كبائرهم إذا حمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة والحقوق المفروضة عليه. نعم.
قال فيه: لا توعي بيع إلا عليه، كما في الحديث الآخر.
نعم.
قال فيه: لا توعي بيع إلا عليك، كما في الحديث الآخر.
الباب يعني فيه، يعني في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الزوج الزبير بن عوام، قال لها: لا توعي، فيوعي الله عليك. لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تمسك المال في الوعاء من غير إنفاق، توكي عليه الوعاء ولا تخرجي منه شيئا بخلا به، ولا تعطي حقه. وهذا كما في قوله في ذم الإنسان وجمع فأوعى، جمع فأوعى أي غلف المال غلف المال وأوثقه بالوعاء حيث لا يخرج منه شيء، جمع فأوعى لا ينفق، لا ينفق منه شيء، هذا هو البطل. وجزاء من أوعى أن الله يوحي عليه، بمعنى أنه يمنع عنه الرزق، يمنع عنه الرزق عقوبة له، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن أنفق أنفق الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن أوعى يظن أن هذا أحفظ للمال فإن الله يمنع عنه الرزق، يمنع عنه الرزق، هذه خسارة عظيمة، يمنع عنه الرزق، وقد يسلط عليه الآفات والإفلاس، أو أن هذا المال يسرق أو يحترق، يسلط عليه سبحانه وتعالى ما يكلفه بسبب منع الزكاة. أصحاب الجنة البستان الذين ذكر الله قصتهم في سورة نون أولها، كان أبوهم يفتح البستان وقت الجلال يجون الفقراء ويأكلون ويخرج ما أوجب الله عليه وتنزل البركة في هذا البستان. لما مات هم أولاده بهمة سيئة أن يغلقوا هذا البستان وأن يجدوه في الليل حتى لا يأتيهم فقير، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، تواصوا بها لو ذهبوا في الصباح يبيشوا هذا في الليل، ثم لما أصبحوا بادروا، فلما وصلوا إلى الحديقة وإذاها محترقة كالصريم، محترقة سوداء. ثم تساءلوا هل هذه حديقتنا أو هي غيرها، ثم عرفوا أنها هي، ثم اعترفوا بذنبهم وأن هم السبب. إنا يا ويلنا إنا كنا طاغين، طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عرفوا أن سبب احتراقها هو نيتهم، النية مجرد النية حرقتها عليه، مجرد النية، ما بعد فكوا الباب ولا بعد جفتوها ولا بعد، مجرد النية الله جل وعلا يعلم ما في القلوب فأحرقها عليه. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم سوداء والعياذ بالله لنيتهم السيئة. وهذا يدخل في قوله يوعي الله عليك. نعم.
قال ارضخي ارضخ لك اي وسعي وسع لك.
ارضخي الرض هو العطار اليسير، العطار اليسير، يرضخ لك اي تعطي، اعطي تعطى، اعطي الناس يعطيك الله، لان الجزاء من جنس العمل، فالذي يعطي يعطيه الله، والذي يوعي يوعي الله عليه. هذا وجه إيراد الروايتين، وجه إيراد الشيخ للروايتين، أن الذي يوعي ويدخل الله جل وعلا يوعي عليه ويمسك عنه، وأن الذي يعطي يعطيه الله سبحانه وتعالى. يرضخي يرضخ يعني يعطي، يرضخ الله لك. نعم.
وقوله عليه السلام: اللهم أعط ممسكا تنبا وأعط منفقا طلبا.
نعم، كما صح في الحديث أن كل ما تطلع الشمس يوم يأتي ملكان عن يمينها وعن شمالها فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلبا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلبا. دل على أن الذي ينفق يخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الممسك فإن الله يعطيه التلف، يتلف ماله، ويظن أنه أحفظ لماله في حين أنه أتلف لماله. نعم، والجزاء من جنس العمل. نعم.
باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله.
ازدراء النعمة احتقار النعمة، لا يجوز للإنسان أن يحتقر النعمة، بل إنه يحترم النعمة ويجلها ولا يحتقرها ولا يمتهنها، هذا معنى ازدراء النعمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر إلى الفقراء إلى المساكين وارحمهم، ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الملايين والثروات، انظر إلى الفقراء من أجل أن تعرف نعمة الله عليك، تشكر الله عز وجل على ما أعطاك. أما إذا نظرت إلى الأغنياء فإنك تحتقر ما معك وتزدري نعمة الله عليك. وكذلك من ازدراء النعمة إهدارها في المزارع، في الطرقات، إذا شبع الإنسان من الأكل فإنه يطرح الباقي في المزارع وفي الطرقات، هذا من ازدراء النعمة واحتقارها. الإنسان يجل النعمة ويقدرها، والباقي من أكله يدفع للمحتاج أو يحتفظ به ليأكله مرة ثانية. اليوم الحمد لله الثلاجات والبرادات تحفظ هذه الأطعمة، فلا يهدرها الإنسان، يحتفظ بها، إما أن يطعمها غيره وإما أن يحتفظ بها ليأكلها مرة ثانية، لأنها صالحة للأكل ومحفوظة مبردة، لا أن تتعفن أو أنها تخرج، تبقى كما. فالإنسان لا يتلف النعم ويضيعها، فإن هذا السبب لزوالها. يتعلم ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي قصة قوم سبأ الذين أنعم الله عليهم بطيب البلد وأنعم عليهم براحة السفر، يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس والطريق كل القرى ظاهرة، يعني يبيت في قرية ويقيم في قرية مراحل على قدر الطريق، ما ينقل معه زادا ولا ماء، لأن الطريق كله متوفر فيه الماء والطعام في تلك القرى. احتقروا هذه النعمة وملوها وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. لم يشكروا الله عز وجل، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. عند ذلك دمر الله عليهم بلادهم وخرب ديارهم ومزقهم كل ممزق، فمزقناهم كل ممزق فرقهم جعلناهم أحاديث حدث الناس بما حصل لهم من النكبة. كل هذا بسبب عدم شكر النعمة، الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. وما أكثر أصحاب هذا الزمان الذين من الله عليهم بنعمة لم يحلم بها الناس من قبل ولم تذكر في التاريخ، سواء في المساكن، في المطاعم، في المشارب، في المراكب، نعم عظيمة. فإن شكروها فإنها تبقى، وإن كفروها وازدروها واستعملوها بمعصية الله فحري أن يغير الله عليهم هذه النعمة وأن يسلبها منها. نعم.
باب بغض الصالحين.
المصنف رحمه الله لم يورد في هذا الباب شيء مبين، ربما أن النسخ الموجودة أنها سقط منها ما في الباب، أو أن المؤلف بيّرها ليرجع إليها ولكنه لم يرجع إليها. نعم. على كل حال الترجمة كافية، ازدراء نعمة الله هذا محلو. نعم.
باب بغض الصالحين.
هذا بغض الصالحين، هذا يدخل في باب الولاء والبراء. الواجب محبة الصالحين وموالاة الصالحين وبغض أعداء الله والبراء منه. فالمؤمنون يتحابون، لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المؤمنون إخوة يحب بعضهم بعضا بالإيمان ويوالي بعضهم بعضا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إيه البراءة من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. فالمؤمن يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق، ومن أبغض المؤمنين أهل النفاق والعياذ بالله، هذا يدل على نفاقه، لأن المنافقين هم الذين يبغضون المؤمنين ويحبون الكفار في كل زمان. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره وأورد المصنف طرفا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا، والولي هو القريب من الله الذي يحب الله ويحبه الله جل وعلا، هذا هو الولي. من عادى لي أي لله عز وجل وليا من أوليائي فقد بارزني بالحرب. المبارزة معروفة عند العرب، أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان بينهما ويتقاتلان، يظهر الشجاعة والقوة. وقد حصل هذا في غزوة بدر، فقد طلب المشركون المبارزة، فانتدب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم يتبارزوا، وقتل المسلمون الكفار. وهذا أول الهزيمة على الكفار، قتلوا أغدادهم والذين بارزوه، هذا هو المبارزة. فالذي يبغض وليا من أولياء الله كأنه بارز الله بالمحارب محارب لله. وهل أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع هذا. فبغضه لولي الله سبب لبغض الله له عز وجل، سبب لبغض الله له ومعاقبة الله له. فإن الله يسلط عليه الآفات والأمراض والخسائر في الدنيا والآخرة، لأن من حاربه الله ليس له ناصر. ولله جنود السماوات والأرض، يسلط عليه الجنود. أهم معناه أن الله يأتي بسلاحه ويخرج من تبارك؟ لا، الله يسلط عليه الجنود، جنود السماوات والأرض. فلا أحد يبارز الله جل وعلا. الذي يعادي وليا من أولياء الله بارز الله المحارب. ثم قال جل وعلا: فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هذا هو سبب الولاية، سبب الولاية هو هذا، تقرب إلى الله بالفرائض ثم يتقرب إليه بالنوافل، هذا سبب الولاية. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس أولياء الله ما يدعيه الخرافيون الآن من أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يضرون وينفعون، وأنهم لا. أو السحرة الذين يأتون بالخوارق يسمونهم أولياء، وهم من أولياء الشيطان، ولا يصلون ولا يصومون ويفعلون الفواحش ويأتون بالكبائر ويستعملون السحر، ويقولون هؤلاء أولياء الله لهم خوارق. هؤلاء أولياء الشيطان، ليسوا أولياء الله عز وجل. إن أولياءه إلا المتقون، أولياءه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحب، هذه هي الولاية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. ولا إنسانا لا أعطينه، ولا إستعاذا لا أعيدنه، بمعنى أن الله يكون معه، يسدده في أقوامه وأفعاله ونظراته وسمعه وبصره، يكون الله معه يسدده ويحفظه. ولو سأل الله لأعطى، وإن استعاذ الله من شيء أعاذه الله منه، لأنه ولي الله سبحانه وتعالى. نعم. الشاهد منه: من عادى لي وليا وقد بارزني بالحرب، دل على تحريم بغض أولياء الله، وأنه كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
المؤمنون يتحابون من أول الخلق إلى آخر الخلق، يتحابون فيما بينهم، ولذلك الأحياء منهم يدعون للأموات، يدعون للأموات الذين سبقوهم بالإيمان من آدم إلى وقتهم، يدعون له بالمغفرة ربنا. ومن أولى هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله الذين جاءوا من بعدهم الضمير يرجع إلى المهاجرين والأنصار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقوله والذين تبوأوا الدار، هذا الأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار، يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا للذين آمنوا. فدل على أن الذي يبغض المهاجرين والأنصار أنه منافق وليس من المؤمنين. ألم ترى، قال بعدها ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فالذي يوالي الكفار منافق، النفاق الأكبر والعياذ بالله، النفاق الأكبر. أما الذي يتولى الصحابة ويثني عليهم ويستغفر لهم ويسأل الله أن لا يجعل في قلبه بغضا لهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالذين يبغضون الصحابة هؤلاء المنافقون. فدل على أن الرافضة والعياذ بالله منافقون، لأنهم يسبون الصحابة ويبغضون بغضا شديدا ويكفرونه ويلعنونه، لأنهم إخوان الذين المنافقين الذين سبقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فهم يتولون الكفار ويبغضون الصحابة والمؤمنين، نسأل الله العافية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عاداني وليا فقد بارزني بالحرب. أخرجه.
قد بارزني بالحرب، عرفنا المبارزة، شرح المؤلف غيره. نعم.
معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وهاهنا من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب.
فهو
من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب.
أين هذا معنى الحديث؟ أن من عادى وليا من أولياء الله فإنه مبارز لله بالحرب، مبارز لله بالحرب بنص الحديث. نعم.
عن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم. وهذا من معاداة أولياء الله، هذا من معاداة أولياء الله، لأن صار من خواص أولياء الله، لأنهم آوروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وآوروا المهاجرين وواسوهم بأنفسهم وأموالهم رضي الله عنهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، سموا أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لقب مجد لهم أنصار الرسول. فالذي يبغضهم لماذا يبغضهم؟ لأنهم أنصار الرسول، فدل على أنه يبغض الرسول، دل على أنه يبغض الرسول، لأنه إذا أبغض أنصاره فقد أبغضه والعياذ بالله. فالذي يسب الصحابة ويتكلم فيهم ويحتقرهم ويكفرهم ينطبق عليه هذا الحديث، صلى الله العافية، أنه محارب لله سبحانه وتعالى. نعم. والأنصار هم الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج من العرب القحطانية، كانوا يستوطنون يثرب، كان اسمها يثرب في الجاهلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، سماها قابة قيلة، غير اسمها عليه الصلاة والسلام، وغير اسم الأوس والخزرج إلى الأنصار، اسم يشملهم، لأن الأوس فريق والخزرج فريق آخر، وبينهم عداوة في الجاهلية، بينهم حروب في الجاهلية في المدينة، حروب قاحلة. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به زالت العداوة التي بينهم، وأصبحوا إخوانا وصاروا جماعة واحدة بدل ما هم يتناحرون بينهم، وسموا بالأنصار بدل أن يقال هذا الأوس وذا الخزرج الأنصار، اسم يشملهم جميعا. اسم مكح، هذا اسم مكح، أما الأوس والخزرج ما في مكح، فهو لقب تشريف، لقب الأنصار لقب تشريف كلقب المهاجرين، لقب المهاجرين لقب تشريف وإكرام. نعم.
باب الحسد. السلام عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في عرض الأسئلة وننتقل الإخوان في الرياض لعندهم أسئلة.
السلام عليكم.
السلام.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما الضابط في البخل، وهل يعد تجنب إقامة البلائم ومحاولة تقليل الإنفاق من البخل؟
البخل سمعتم شرحه، أنه منع الإنفاق. البخل هو منع الإنفاق المشروع والمباح، مشروع والمباح، إذا امتنع من الإنفاق هذا هو البخيل. وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب إذا بخل بما أوجب الله عليه، خصوصا الزكاة النفقات الواجبة، هذا هو البخل. بقية السؤال إيش؟
بقية السؤال: هل يعد الإقلال من النفقة وتجنب الولائم من البخل؟
يعني الإقلال من النفقة يعني الإقلال من الإسراف، أو الإقلال من النفقة. الإقلال من النفقة يسمى تقتير مذموم، لكن قل الإقلال من الإسراف النفقة كالولائم الكبار هذا إشراف، لا هذا لا يجوز ولا يعد منعه أو صرفه، لا يعد من البخل، لا يعد من البخل، بل هو من تجنب الإشراف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تبرأ الذمة عند دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية وكذلك الكفارات والنذور، حيث أني رأيت بعض الناس يدفعون الزكاة إلى الجمعيات بفتوى من طلبة العلم؟
الزكاة يدفعها من وجبت عليه، هذا هو الأصل، إلى الفقير، يدفعها من وجبت عليه إلى الفقير. ويجوز أن يوكل من يدفعها نيابة عنه ويوصلها إلى الفقراء. فإذا كانت الذين يقومون على الجمعية موثوقين، إذا كانوا موثوقين ويطمئن إليهم الإنسان، فله أن يوكلهم في أن يوصلوها إلى الفقراء. لا بد يتأكد منهم، هم جمعيه بس، يتأكد من القائمين عليه أو القائم عليه. فإذا وثق منهم فإنهم يدفعون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في النفقة التي يدعو الملك لصاحبها كل يوم بقول اللهم أعطي منفقا خلفا، هل يدخل ذلك النفقة على الأهل، وهل هي كافية عن غيرها من النفقات إن لم يتيسر كل يوم النفقة على الفقراء؟
هذا بينا أن النفقة تشمل إخراج الزكاة، نفقة الواجبة تشمل إخراج الزكاة، هذه فريضة تشمل النفقة الواجبة على من تلزمه نفقتهم، من زوجته وأولاده ووالديه ومماليكه، هذا واجبه. أما ما زاد عن ذلك فهذا يسمى بالصدقة والتبرع، وهذا محمود أيضا، هذا محمود أيضا يدخل في أعطي منفقا خلف، سواء أنفق في الواجب أو أنفق في المستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجرد بغض الصالحين في القلب دون إظهاره لهم يكون داخلا في الوعيد؟
هو الأصل الغاصب للقلب، الغاصب للقلب، فإذا كان يبغضهم بقلب هذا يكفي، ولو تظاهر بإكرامهم وإجلالهم من سمة المنافقين الذين ذكر الله عنهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، تملقون بألسنتهم وهم في قلوبهم كافرون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقعون في المعاصي والمنكرات، وإذا نصحته يقول النية طيبة وأنا أحب الخير، ويقول أعوذ بالله أن أفعل ذلك، وعمله يصدق معصية.
النية طيبة، النية الطيبة تمنع صاحبها من المعاصي، النية الطيبة تحمل صاحبها على فعل الطاعة فتمنعه من فعل المعصية، فإذا كان يعصي الله هذا دليل على أن نيته ليست طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالصلاح في الأعمال والأقوال يدل على صلاح القلب وصلاح النية، والفساد في الأقوال والأفعال يدل على فساد القلب. هذا من هذا القول إنه ما يقاله لو عصى الله إذا كان قلبه نيته طيبة، هذا كلام باطل مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح ضوابط الولاية الحقة لنميز الولي من غيره، وخاصة في هذا الوقت.
يا أخي، هذا بينه الله، ما نحتاج نحن تسلم الله بيّن على أسلام جاء الله لا خوف عليه الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، ما يحتاج. نعم.
شكرا لإخوان الرياض، وننتقل إلى أسئلة هنا في الطائفة. بسم الله عليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: الباب الجهالة الذي ذكره المؤلف، الباب دليل على عدم العذر بالجهل في توحيد رب العالمين، وما هو ضابط العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ الباب الجهالة الذي ذكره المؤلف في كتاب
نعم
سبق من سبيل أسبوع الماضي.
وش
ذكر؟ قال: الباب الجمال الذي ذكره المؤلف دليلا على
ذكر المؤلف
ما ذكر هنا شيء.
ها؟
إنه ما ذكر بس يقصد الجهل.
جهل؟ الجهل الذي يمكن زواله ولم يسع صاحبه في زواله هذا لا يعذر فيه. إذا كان يعيش بين المسلمين يسمع القرآن يسمع المواعظ يسمع، لكنه لا يسأل عن جهله ولا هذا غير معلوم. أما إنسان منقطع ولا يصل إليه شيء أبدا هذا يعذر بالجهل حتى يسمع كلام الله، وهذا بعيد من أحد ما يسمع الآن، لأن القرآن بلغ المشارف والمواعظ بواسطة الإذاعات، بلغ المشارق والمغارب، حكمة من الله جل وعلا، لأجل لا أحد يوم القيامة يقول ما بلغني كتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قل معالي الشيخ في حديث: من عادى لي وليا قال في آخره: وما ترددت في شيء ترددي في قبضه روح عبد المؤمن، أشكل علي قوله ترددت.
لو أكملت الحديث زال الإشكال: يكره الموت وأكره مساءته. معنى ترددت أي أكره مساءته، هذا الحديث يفسر بعضه بعضا. معنى التردد الكراهة، والله يوصف بأنه يكره، كره الله انبعاثه، يوصف الله بأنه يكره ويبغض ويسخط وينقض سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله عليكم. نقول السائل: ما صحة حديث الصدقة ترد البلاء؟
نعم، سبب، يعني سبب أن الصدقة سبب لرد لدفع البلاء، هذا من فوائد الصدقة. وفي الحديث داوم مرات الصدقة. نعم.
جزاكم الله. قول السائل: إذا كان الإنسان لا يدخل المال، لا يدخل المال الحرام عليه، ولكنه متعلق بالمال فيصرف جل وقته وتفكيره وجهده من أجله.
طلب الرزق لا بأس به، اكتساب المال لا بأس به، بشرط أن لا يزاحم أداء الواجبات والفرائض، لا يزاحمها. طلب الرزق الذي يخل بالفرائض هذا لا يجوز، أما طلب الرزق الذي لا يخل بالفرائض والواجبات عليه فيؤدي الفرائض والواجبات ويطلب الرزق هذا لا بأس به. نعم.
جزاكم الله. يقول: هل من يزيد من طعام الشيخ وصالح الأكل ويعطيه البهائم، هل يؤجر على ذلك؟
إذا كان فيه من الآدميين من يحتاج إليه فلا يعطيه البهائم، أما إذا كان ما في حوله من يحتاج إليه فيعطيه البهائم لا بأس. نعم.
جزاكم الله. ما هو العلم الذي يجب على المرأة المسلمة أن تتعلمه، وما هي الطريقة لتعلمه خصوصا إذا كانت لم تكمل دراستها؟
الرجل والمرأة عليهم من العلم فرض عين، وهو أن يتعلموا عقيدتهم وصلاتهم وزكاتهم وصيامهم حجهم وعمرتهم، هذا القدر لا يعلم أحد بجهله لا من الذكور ولا من الإناث، ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية للذكور والإناث. نعم.
السلام الله عليكم. يقول: نعرض أن التسول أصبح منتشرا في هذه البلاد المباركة، فهل يجوز أن نعطيهم لكي يستعفوا أو نمنعهم حتى لا تستمر هذه الظاهرة؟
الذي لا تدري عنه تعطي، لأن السائل له حق، ربما يكون محتاجا وأنت لا تدري، فتعطيه تكله إلى نفسه، هو المسؤولية. أما الذي تعرف أنه ما هو مستحق وأنه غني عن السؤال فلا تعطه، عليك أنك تنصح، عليك بنصيحته، لأنه مذنب. الذي يسأل من غير حاجة مذنب متوعد بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول في حديث: السبع الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهل تتحقق بالمرة والمرتين أو أنها تكون صفة لهذه اليد وأن تتحقق بشيء قليل؟
حديث مطلق بالصدقة هذا مطلق، قد تكون الصدقة الواحدة سببا في نجاته من النار ودخوله الجنة، أو لازم أن كل عمره يتصدق ويخفي، ما هو لازم، قد يكون صدقة واحدة تدخله الجنة وتنقذه من النار ويكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة. حديث مطلق لم يقل من داوم على ذلك. نعم.
صلى الله عليه توقف الأذان.
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. الله
عليكم. نعطي فرصة للإخوان في عرعرة كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.
الله لمن حمده.
يقول السائل: بعض الناس يدفع الزكاة إلى أشخاص يعرفون الفقراء والمساكين، ثم هؤلاء الذين يستقبلون الزكاة يجمعون الزكاة، وقد يكون بعد فترة من الزمن ثم يعطونها مستحقيها، فهل يعد تأخيرا للزكاة؟ أحسن الله إليكم.
الله أكبر. هذا صدر في فتاوى من المجمع الدائم أنه لا يجوز حق الزكاة، الزكاة تخرج على الفور،
الله
المساكين على الفور ولا تخلص، لا يجوز للجمعية أن تحبسها، بل إن كانت تعرف محتاجين
الله،
وإن كانت لا تعرف محتاجين وقت أخذها.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الرحمن
الرحيم.
ولو تفاوضت معه هل أنت بحاجة أعطيك، أو من كنت بحاجة تسمح لي، لأننا
والسماء ذات
الرياض
والأرض ذات الصدع،
في الحال تفاوض معه طلب المسامحة،
وما هو
من تقطع عنه العطاء ولا يكله شيئا، ربما
يضحك كيدا.
يا رحم الله. يقول: ما حكم من يتصدق بالماء بالمقادر في شدة الحر وكثرة الناس وشدة العطش، فيستغل هذا الوقت وهذا الجمع في توزيع الماء على المصلين مفتونا مأجورين؟
المسلمون ما زالوا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا يدفنون الأموات في شدة
الحر،
ولا ذكر أنه جاب لهم ماء، وهذا يفتح الباب لمجيء الصدقات عند القبور، فعل الطاعة هذا بدعة، الصلاة عند القبور، الصدقة عند القبور، والدعاء عند القبور هذا بدعة، فلا يفتح هذا الباب أبداً. اللي يعطش منهم يصرف ويروح يشرب. الحمد لله.
الله
نعم. فلا يفتح هذا الباب ويتساهل به. نعم.
السلام الله عليكم. ما حكم أداء تحية المسجد قبل الأذان بقليل أي أذان المغرب؟
لا. إذا كانت الشمس مالت إلى الغروب اشتد النهي عن الصلاة لأنها يسجد لها الكفار في هذا الوقت فلا يصلي بها. يقف إذا كان الوقت قريب يقف
الآن
ثم يصلي تحية المسجد. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل نريد من فضيلتكم حفظكم الله تفصيلا في مسألة الرضاعة.
الله رضاعة ما يكفيها درس ولا درس. الرضاعة لها تحتاج إلى أحكام وتبسيط. وحيل السائل على
الله
لما يعلمه يسمي بالرجل عند حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إراجعه فيه تفصيل جيد.
الله الله. يقول أيضا الأبناء الأخ يرثون عمهم أخوابهم
إذا لم يكن هناك عاصب أقرب منهم إنهم يرثون. نعم.
الله
الله. يقول السائل بسبب طلاقي لزوجتي انقطعت الصلة بيني وبين أمها التي هي عمتي أخت أبي رغم أنها تتبقي بابنتها وأنا لا أستطيع صلتها بسبب كرهها الشديد لي فهل علي إثم في ذلك؟
لا يسقط حقها ولو أساء إليك. لا يسقط حق القريب ولو أساء إليك. فتصلها. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمثاب ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم.
بارك الله.
أتابعكم
من جده إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطائرة وأثناء السير أخذني النوم وأصابتني جنابة ولم أجد ماء للغسل وتراب أتيمم به وفي أصل الصلاة التي أثناء وقتها وأنا بالطائرة.
الطائرة فيها دورة مياه وفيها ماء.
الله أكبر.
إذا أمكنت تدخل في دورة المياه تغتسل فلا يجوز لك ترك الاغتسال. أما إذا كان ما يمكن ولا فيها ماء مهيئة للاغتسال ولا عند التراب صلي على حسب حالك ولو بلا ماء ولا تراب إلا إذا كان الصلاة مما يجمع بجمع تأخير يمكن تتأخرها إلى التي بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يمكنك تأخرها إلى التي بعدها تنزل الطائرة قبل خروج وقت الثانية فإنك إذا نزلت في آخر وقت الثانية تغتسل بالمقام وتصلي الصلاة جمعا. أما إذا كان يخرج الوقت الرحلة طويلة يخرج الوقت وقت الصلاة ووقت الجمع ولا عند تراب ولا ماء صل على حسب بدون ماء وبدون تراب اتقوا الله ما استطعتم صلاتك صحيحة. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء والوضوء أم لا بد من الغسل وما هي صفة الجمع؟ هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء بوضوء أم لا بد من الغسل وما هي صفة الجمع؟
نعم المستحاضة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم للجمع لأن مريضة نوع من المرض. إذا كان الاستنجاء والوضوء لكل صلاة يشق عليها لأنك تحتاج عملية الاستنجاء ثم وضع حفاظ عليها وشده يتعبها يعني كل صلاة هل مباح لها الجمع؟ لا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له. نعم.
صفة الجمع شخص تقديم
شيء حينما جمع تقديم وتأخير الأرفق بها تجمع جمع تقديم أو تأخير على حسب الأرفق بها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول انتشر في وقتنا الحاضر العادة التعليمية أو الثقافية المعتمدة على الزهر فهل تجوز مثل هذه الألعاب؟
نعم.
وانتشر في وقتنا الحاضر الألعاب التعليمية أو الثقافية المعتمدة المعتمدة على الزهر
الزهر
نعم. فهل تجوز منها العرض وخاصة أن تعتمد على الحظ والمصادفة؟
لا، إذا كان فيها مال فلا تجوز، لأنها لا ثمار. أما مجرد لعب، مجرد لعب ولا فيه ثمار ولا فيه شوائب، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول صدر في المكتبات مؤخرا كتابان، أحدهما خلص فيه مؤلفه إلى أن إعفاء اللحى ليس بواجب وأنه يجوز تخفيفها، والكتاب الثاني أجاز فيه مؤلفه إلى أن استماع الأغاني والموسيقى ليس به بأس، مما أحدث بلبلة بين الشباب، وقام بعضهم بتخفيف لحيته محتجا بما خلص فيه مؤلف الكتاب. واسم كتاب اللحية دراسة حديثة أظن حديثية تفقهية، وذكر الكتاب في نهايته إلى أنه مستعد لمناظرة شيخ أو عالم أو طالب علم.
يا أخوان، الكتب كثيرة والآراء متشتتة والأقوال كثيرة، ولكن العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الميزان وهي العدل وهي الحق. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما اللي ياخذ اللي يوافق هواه، زول المؤلف أو المفتي اللي يوافق هواه ولو خالف الدليل، هذا اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. أما الذي يتبع الدليل، هذا اتخذ ربه الله جل وعلا ربا له، يحل ما حل ويحرم ما حرم. ليست العبرة بالأقوال، ولا حاجة إلى مناظرة هذا الشخص يقول من أراد يناظرني. إحنا نقول نتبع الكتاب والسنة ونتركه، ما نناظر هذا ولا نعرفه إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. رجل حج من غير أهل مكة ثم طاف الوداع وخرج إلى عرفة.
نعم.
يقول رجل حج من غير أهل مكة ثم طاف،
رجل
من غير حج وهو من غير أهل مكة، ثم طاف الوداع وخرج إلى عرفة ثم رجع إلى مكة ومكث بها 3 أيام ثم سافر إلى بلده.
الوداع آخر شيء،
أو
الوداع قبل الحج؟ الوداع آخر شيء، إذا بقى يسافر بعد الحج يطوف للوداع، ختام أعمال الحج. من يوافق قبل يروح العربة ما هو وداع. نعم.
وما حكم لبس الجورابين على ظهره ثم نزعهما وذهب إلى الصلاة؟
لا، إذا نزع الممسوح عليه بطل، إذا نزع الممسوح عليه بطل الناس، يحتاج إلى وضوء من جديد. نعم.
السلام الله عليكم. شخص يريد شراء السيارة ويقول لا أشتريها حتى تضمن لي زبون اشتري هذه السيارة. يقول شخص يريد شراء السيارة.
نعم.
يمكن يبيعها بالتقسيط ويقول لا أشتريها حتى تضمن لي زبون اشتري هذه السيارة.
لا يشتري. يقول ما نبشري على ما حصل زبون. لا يشتري. نعم.
سلام الله. امرأة
تصدر ما يعمله بعض البنوك، إذا جاءهم اللي يحتاج سيارة وما عندهم سيارات، قالوا رح للمعارض وشوف السيارة اللي تصلح لك وجيب لنا قيمته، إحنا نسددها للمعرض ونجيدها عليك بزيادة. هذا غلط، هذا قرض، أقرضوه زمنها ودفعوه نيابة عنه وأخذوا عليه زيادة، هذا ربا، هذا ربا. ولا اشتروا السيارة، ما اشتروها لهم ولا تملكوها، اشتروها للشخص، لا اشتروها للشخص ما اشتروها لهم نيابة عنه، سلموا عنه قيمة قرضا بزيادة، هذا لا يجوز، لا ربا. نعم.
صلى الله عليكم. امرأة كانت تصوم في رمضان ومع العادة الشهرية جهلا منها، وذلك لما كانت تصوم رمضان ومعها العادة الشهرية جهلا منها، وذلك ما يقارب 15 سنة، فماذا تفعل؟
يجب عليها أمران: القضاء، قضاء الأيام التي صامتها وهي حائض، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، والجهل لا يسقط صيام رمضان، لا يسقط صيام رمضان، لا يسقط الواجب. نعم.
أتابكم الله، لا حكم قول إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء المأذور بعد الأذان؟
هذا زيادة لما لم يرد فيما أعلم، لم يرد في الحديث، فيقتصر على الوارد. نعم. هذا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي ورد فيما أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم، ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟
الكذب 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 ما يصح، لكن قالوا يجوز في ثلاث حالات: الرجل مع زوجته لأجل إصلاح العشرة ما بين الزوجين، وفي الحرب، في الحرب يعني يخدع العدو الجاي، ويصلح ذات البين إذا كان هناك ناس بينهم سوء تفاهم فيأتيهم ويكذب للإصلاح، يقول فلان وده يلتقي بك ونادم على ما حصل، وده يلتقي بك وهو يحبك، يروح للآخر ويقول كذا، يؤلف بينهم، هذا كذب للمصلحة، هذا كذب. نعم. ولا يضر أحد، هذا ينفع. نعم.
صلى الله عليه وسلم، نعود الإخوان في عرض عندهم أسئلة على وجه الاختصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تفك المرأة شعرها لغسل الجنابة، وهل تمسح على الخمار الذي يوضع على الرأس ما يسمى بالشيلة؟ أحسن الله إليكم.
أما نقض شعرها لأجل غسل الجنابة لا، إنما تنقضه للحيض، الغسل من الحيض تنقضه، وأما غسل الجنابة تغسله ولا تنقضه، وأما المسح على الخمار فلا يجوز إلا في حالة ما إذا كان مثبتا، إذا كان الخمار مثبتا تحت الحنك، تديره تحت حنكها وتربطه ويثبت تمسح عليه، أما إذا كان مفتوحا فلا يجوز أن تمسح عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: والدي متوفى وعليه قرض للدولة، فهل لي أن أتحمل هذا القرض وأحوله من ذمة أبي إلى ذمتي مع أني لست موظفا لكن على أمل الوظيفة؟ أحسن الله إليكم.
نعم، هذا طيب أنك تحمل عنه تدفع عنه لمن البر به، ولكن لا تبرى ذمة الميت حتى تدفع الدين، تحملك لا يبري ذمتك حتى تدفعه إلى الدائن. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا دخلت مع جماعة يصلون العشاء بنية صلاة المغرب، هل الأفضل لي أن أصلي ثلاثة ركعات وانتظر الإمام حتى يسلم وأسلم معه، أما أسلم ولا أنتظر الإمام؟ وإذا فاتني ركعة معهم هل يكفي ما صليت معهم مع اختلاف موضع التشهد بالنسبة لي؟ أرجو توضيح هذه المسألة لكثرة وقوعها في السفر. أحسن الله إليكم.
إذا دخلت صلي المغرب مع قوم يصلون العشاء، إذا قاموا للرابعة تجلس ولا تقوم معهم، تأتي بالتشهد الأخير إن شئت تنتظر تسلم معهم، وإن شئت سلم لنفسك، مخير بين الأمرين. وأما إذا فاتت ركعة أو ركعتين وأن تريد تصلي المغرب، لازم تكمل المغرب ثلاثة، تأتي ببقية صلاة المغرب بعدها كمل صلاتك، وكذلك العشاء، لو دخلت تريد العشاء وهم يصلون المغرب أخرينها لعذر، صليت معهم، إذا سلموا تقوم تأتي بالرابعة ألا تسلم معهم، ولا تقول أنا مسافر يكفي ركعتين، لا، يلزمك الإتمام، لأن المغرب غير محصورة، وأنت لك حكم المصلين صلاة المغرب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
وصف إن الله جميل يحب الجمال، هذا من أوصاف الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: شخص موظف دخل في تجارة ولا يستطيع أن ينزع مباشرة، هل يستمر في تجارة لوقت يسير لتعويض الخسارة علما أنه في إجازة ولا يؤثر ذلك على عمله في شيء؟ أحسن الله إليه.
أعد السؤال.
يقول السائل: شخص موظف دخل في تجارة ولا يستطيع أن ينزع مباشرة، هل يستمر في تجارته لوقت يسير لتعويض الخسارة علما أنه في إجازة ولا يؤثر ذلك على عمله في شيء؟
لأنه في إجازة من العمل لا مانع أنه يستمر في تجارته، أما إذا كان انتهت الإجازة لازم يأخذ إذن من الإدارة أو المكتب الذي يتبعه، يأخذ إذن ويبدي عذره لتمديد الإجازة، فإذا مدد له فلا بأس. نعم.
أشكر الإخوان في عراق ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله: باب البخل، أي أنه من الكبائر. والبخل خلق يكون في بعض الناس، وذلك بأن يبخل بالإنفاق، يبخل عن الإنفاق من ماله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأموال من باب الابتلاء والامتحان ليختبر بها الإنسان، مع أن الإنسان يحب المال. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا المال، تحبون المال حبا جما. فهو غريزة، حب المال غريزة في الإنسان، ولذلك الله يبتليه ويأمره بالإنفاق، يأمره بالإنفاق أي إخراج شيء من هذا المال. الإنفاق هو الإخراج، والنفقة الشيء المخرج، ويقال نفقة الدابة إذا خرجت روحها وماتت نفقت، ونفقة السلعة إذا راجت في السوق خرجت من يد صاحبها. فالإنفاق هو الإخراج من المال. والإنسان قد يغلب عليه البخل فلا ينفق شيئا، لا واجبا ولا مستحبا، يغلب عليه البخل ويطيع البخل الذي في نفسه، وأيضا قد يكون هو الإنسان مجبولا على الجود والكرم فيتغلب على البخل الذي في نفسه، يتغلب وينفق من ماله. فهذه مواهب يقسمها الله بين عباده، فمنهم البخيل ومنهم الكريم الجواد ومنهم الغني ومنهم الفقير، و الإنفاق في سبيل الله عبادة. إنفاق في سبيل الله عبادة، سواء كانت واجبة أو مستحبة في سبيل الله. إذا كان في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله وطلبا للثواب، يكون الإنفاق عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وأنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأقرض الله قرضا حسنا، الله حث على الإنفاق في سبيله، والإنفاق في سبيل الله منه ما هو واجب كالزكاة والنفقات على الأقارب المحتاجين والأولاد، هذا واجب على الإنسان، حق عليه. ويكون الإنفاق مستحبا كالصدقات والتبرعات الخيرية، هذا مستحب. وهو يدل على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه، آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، لذلك يؤجر أجرا عظيما ويثاب ثوابا جزيلا، لأنه آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فأخرج المال مع محبته، ويطعمون الطعام على حبه، يثني الله عليه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله فهذا هو الإسراف والتبذير المذموم، الإسراف والتبذير المذموم، إذا كان في غير طاعة الله عز وجل. فالله جل وعلا لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا هو البخل، ولا تبسطها كل البسط، هذا هو الإسراف، تقعد مذموما مخذولا. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك القوام، يعني يتوسط الإنسان بين البخل والإقتار وبين الإنفاق المسرف، كلاهما سيئة، لا البخل والشح والتقتير ولا الإسراف. والخير هو في التوسط والاعتدال، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، جعل المبذر للمال في غير حق من إخوان الشياطين، كان الشيطان لربه فهور. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يتخوضون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. فهذه الأموال مسؤولية، هذه الأموال مسؤولية تسأل عنها يوم القيامة. وفي الحديث لا تزال قدم عبد يوم القيامة، أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها وعن ماله، فيما أنفقه من أين اكتسب وفيما أنفق، يسأل من أين اكتسب ويسأل فيما أنفق. فالمال مسؤولية وابتلاء وامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني ابتلاء وامتحان. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله يختبر هذا الإنسان بهذا المال، ماذا يصنع، ماذا يصنع به، هو مسؤول عما لا يصنع بهذا المال. فهذا وجه عقد المصنف رحمه الله على الباب لكتاب الكبائر. البخل قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة. إذا كان البخل لمنع الزكاة هذا كبيرة من كبائر الذنوب، منع الزكاة، إذا كان بمنع النفقة الواجبة عليه، على زوجته، على والديه، على أولاده، على أقاربه المحتاجين الذين تجب نفقتهم عليه، فهذا يكون منعه كبيرا من كبائر الذنوب. ولذلك عقد المصنف هذا الباب في كتاب الكبائر حتى يأخذ الإنسان حذره من البخل. إذا أعطاه الله مالا فإنه يتصرف به كما يحب الله عز وجل وكما يرضي الله عز وجل، ينجو من مسؤوليته وتبعته يوم القيامة. نعم.
وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
الذين يبخلون، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون، يبخلون بالمال عما شرع الله الإنفاق فيه، يمسكونه يبخلون ويبخلون، ولا يكفيهم انهم هم يبخلون، يامرون الناس ايضا بالبخل، يامرون الناس بالبخل، يقولون امسكوا اموالكم، لا تضيعونها في اخراج الزكاه منها، لا تطعمون الفقراء والمساكين، امسكوا عليكم اموالكم. وهذه صفه اليهود، اليهود يأخذون ولا يعطون، غلة أيديهم يأخذون ولا يعطون أبدا. وسوى الآية في سياق صفات اليهود، في سياق صفات اليهود، فهم أصل البخل في العالم ولا يزالون خلون ويأمرون الناس بالبخل. هؤلاء لا يحبهم الله، بمعنى أنه يبغضهم. الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل لا يحبهم الله، لا يحب الله البخيل بل يبغضهم. نعم.
وقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
نعم، الله أوجب في هذا المال فرضا يريده صاحبه عبادة لله عز وجل وطعمة للفقراء والمساكين، جعله حقا، حقا له يطالبون به. وفي أموالهم، هذا في صفات المؤمنين، في صفات المؤمنين كما في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلمين، ثم ذكر صفاتهم ثم قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس له حق، والمحروم الذي لا يسأل. قيل المحروم معناه الذي لا يسأل فيحرم العطاء، وقيل المحروم الذي أصابته جائحة، كان غنيا أصابته جائحة ذهبت بماله وحرم منه، هذا له حق، حق المواساة. والآية عامة الذي لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، وللذي أصابته آفة ذهبت بماله أصبح فقيرا، أصبح فقيرا أو بحاجة إلى مواساته وإعطائه من الزكاة. وسماه الله حقا يعني واجبا وليس تبرعا، هذه الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ومن امتنع من إخراجها إن كان جائدا لوجوبها فهو مرتد، استتاب فإنتاب وإلا قتل، وإن كان يقر بوجوبها لكن منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا ويعطيها للفقراء المستحقين. فإن كان معه شوكة وقوة فإن الإمام يقاتله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، قاتلهم حتى أخرج الزكاة، لأن هذا حق واجب عليهم لله عز وجل. والزكاة قليلة الصلاة وهي واجبة في الأموال الأربعة، واجبة في الأموال الأربعة: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقود النقدين وعروض التجارة وهي السلع التي تباع وتشترى، هذه الأموال التي تجب تؤخذ، إما أن يدفعها هو هذا هو الواجب عليه، فإن لم يدفعها أخذت منه ولو بالقوة والقتال، لأن هذا حق واجب عليه. والله ساق هذه الآية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ساقها مساق النفس إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله وفي أموالهم حق معلوم. وفي آية الذاريات هذه آية المعارف، وفي آية الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم. وفي آية الأنعام كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الحبوب والثمار، فهو حق ليس تبرعا. نعم.
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا الجد بن قيس، على أنا نبخله. قال: وأي دار أدور من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجمور. رواه البخاري في الأدب المفرد.
نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة قبيلة: من سيدكم أي رئيسكم؟ لأن يعني عادة القبائل يجعلون لهم رئيسا يرجعون إليه ويتكلم يتكلم عنهم، لا بد لهم من رئيس، سمى السيد والرئيس. من سيدكم؟ الذي يسودكم، الذي يسودكم. قالوا الجد بن قيس هو سيدنا، على أن نبخله، يعني نصفه بالبخل، نصفه بالبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أي مرض أدواء من البخل. قال وجه الشاهد من الحديث أن البخل داء، داء عظيم في الإنسان، فالبخيل فيه داء، داء عظيم ولا يصلح للسيادة. من كان فيه، من كان بخيلا فإنه لا يصلح للسيادة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عين لهم سيدا، قال: سيدكم عمرو بن جموح بديلا من أي جد بن قيس. فهذا دليل على أن البخيل، على أن البخل داء، مرض نفسي، ما هو مرض جسمي، يكون من أقوى الناس وأصح الناس جسما، لكن معنى داء يعني داء، داء نفسي، مرض نفسي. إن البخل داء، وأن صاحبه لا يصلح للسيادة. نعم.
باب عقوبة البخل.
لما ذكر ذم البخل، لما ذكر ذم البخل أردفه بباب عقوبة البخل. نعم.
وقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
نعم. لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني من المال، يبخلون به عن الإنفاق، ولا يخرجون زكاته، لا يخرجون زكاته، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي البخل خيرا لهم، بل هو شر لهم. ثم بين ما يكون من عقوبتهم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يأتون يوم القيامة مطوقين بهذه الأموال في أعناقهم، عقوبة لهم يحملونها على أعناقهم. وقد جاء ما يفسره في الحديث أنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يطلب زكاتها إلا مثلت له شجاعا، أي ثعبانا عظيما، شجاعا أقرع، أقرع الرأس من شدة السم الذي فيه، شدة السم الذي فيه يكون أقرع الرأس، ليس عليه شيء من الشعر، شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتين في القبر، يأخذ بلهزمتين يعني في القبر، يأخذ بلهزمتين، هذا معنى قوله تعالى: يطوقون، يأخذ بلهزمتين ثم يلدغه ويخرج ما فيه من سم، ولا يزال على هذه الحالة إلى أن يبعث يوم القيامة، إلى أن يبعث يوم القيامة، وهذا الثعبان مطوق في عنقه. نعم. فهذا وعيد شديد، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أما إن كان ماله من المواشي من بهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتها فإنه يقطع لها يوم القيامة في قاع، ثم تأتي عليه تقعه بأغلافها وبخفافها وتنهشه بأنيابها، فإذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. خطر عظيم والعياذ بالله لمن يمنع الزكاة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا وعيد شديد يدل على أن
البخل يكون كبيرا من كمال إذا
حمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة والحقوق المفروضة عليه. نعم.
قال فيه لا توعي بيع الا عليه كما في الحديث الاخر. قال فيه لا توعي بيع الا عليك كما في الحديث الاخر.
الباب يعني فيه يعني في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما الزوج
الزبير بن عمران،
قال لها لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تمسك المال في الوعاء من غير إنفاق، توكي عليه الوعاء ولا تخرجي منه شيئا بخلا به، ولا تعطي حقه. وهذا كما في قوله في ذم الإنسان وجمع فأوعى، جمع فأوعى أي غلف المال وغلف المال وأوثقه بالوعاء حيث لا يخرج منه شيء، جمع فأوعى لا ينفق منه شيء، هذا هو البطل. وجزاء من أوعى أن الله يوحي عليه، بمعنى أنه يمنع عنه الرزق، عقوبة له، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن أنفق أنفق الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن أوعى يظن أن هذا أحفظ للمال فإن الله يمنع عنه الرزق، يمنع عنه الرزق، هذه خسارة عظيمة، يمنع عنه الرزق، وقد يسلط عليه الآفات والإفلاس، أو أن هذا المال يسرق أو يحترق، سلط عليه سبحانه وتعالى ما يتلفه بسبب منع الزكاة. أصحاب الجنة البستان الذين ذكر الله قصتهم في سورة نون أولها، كان أبوهم يفتح البستان وقت الجلاد ويجون الفقراء ويأكلون ويخرج ما أوجب الله عليه وتنزل البركة في هذا البستان. لما مات هم أولاده بهمة سيئة أن يغلقوا هذا البستان وأن يجدوه في الليل حتى لا يأتيهم فقير، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، تواصوا بهذا وذهبوا في الصباح لبيتوا هذا في الليل، ثم لما أصبحوا بادروا، فلما وصلوا إلى الحديقة وإذا محترقة كالصريم محترقة سوداء، ثم تساءلوا هل هذه حديقتنا أو هي غيرها، ثم عرفوا أنها هي، ثم اعترفوا بذنبهم وأن هم السبب، إنا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عرفوا أن سبب احتراقها هو نيتهم، النية مجرد النية حرقتها عليه، مجرد النية، ما بعد فكوا الباب ولا بعد جدوها ولا بعد، مجرد النية الله جل وعلا يعلم ما في القلوب فأحرقها عليه. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم سوداء والعياذ بالله لنيتهم السيئة. وهذا يدخل في قوله يوعي الله عليك. نعم.
قال ارضقي ومضخلك أي والسعي والسالك.
ارضقي الرض هو العطاء اليسير، العطاء اليسير يرضخ لك أي تعطي، أعطي تعطى، أعطي الناس يعطيك الله، لأن الجزاء من جنس العمل، فالذي يعطي يعطيه الله والذي يوعي يوعي الله عليه. هذا وجه إيراد الروايتين، وجه إيراد الشيخ للروايتين، أن الذي يوعي ويدخل الله جل وعلا يوعي عليه ويمسك عنه، وأن الذي يعطي يعطيه الله سبحانه وتعالى. يرضخي يرضخ يعني يعطي يرضخ الله لك. نعم.
وقوله عليه السلام اللهم أعط ممسكا تنبا وأعط منفقا طلبا.
نعم، كما صح في الحديث أن كل ما تطلع شمس يوم يأتي ملكان عن يمينها وعن شمالها فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلبا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلبا، دل على أن الذي ينفق يخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الممسك فإن الله يعطيه التلف، يتلف ماله ويظن أنه أحفظ لماله في حين أنه أتلف لماله. نعم، والجزاء من جنس العمل. نعم.
باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله.
ازدراء النعمة احتقار النعمة، لا يجوز للإنسان أن يحتقر النعمة، بل إنه يحترم النعمة ويجلها ولا يحتقرها ولا يمتهنها، هذا معنى ازدراء النعمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر إلى الفقراء إلى المساكين وارحمهم، ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الملايين والثروات، انظر إلى الفقراء من أجل أن تعرف نعمة الله عليك، تشكر الله عز وجل على ما أعطاك. أما إذا نظرت إلى الأغنياء فإنك تحتقر ما معك وتزدريه، تزدري نعمة الله عليك. وكذلك من ازدراء النعمة إهدارها في المزارع في الطرقات، إذا شبع الإنسان من الأكل فإنه يطرح الباقي في المزارع وفي الطرقات، هذا من ازدراء النعمة واحتقارها. الإنسان يجل النعمة ويقدرها، والباقي من أكله يدفع للمحتاج أو يحتفظ به ليأكله مرة ثانية. اليوم الحمد لله الثلاجات والبرادات تحفظ هذه الأطعمة، فلا يهدرها الإنسان، يحتفظ بها، إما أن يطعمها غيره وإما أن يحتفظ بها ليأكلها مرة ثانية، لأنها صالحة للأكل ومحفوظة مبردة، لا عن أنها تتعفن أو أنها تخرج، تبقى كما فالإنسان لا يتلف النعم ويضيعها، فإن هذا السبب لزوالها. يتابعنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي قصة قوم سبأ الذين أنعم الله عليهم بطيب البلد وأنعم عليهم براحة السفر، يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس والطريق كل القرى ظاهرة، يعني يبيت في قريه ويقيم في قريه مراحل على قدر الطريق، ما ينقل معه زادا ولا ماء لأن الطريق كله متوفر فيه الماء والطعام في تلك القرى. احتقروا هذه النعمة وملوها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لم يشكروا الله عز وجل، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. عند ذلك دمر الله عليهم بلادهم وخرب ديارهم ومزقهم كل ممزق، فمزقناهم كل ممزق، فرقهم، جعلناهم أحاديث حدث الناس بما حصل لهم من النكبة. كل هذا بسبب عدم شكر النعمة، الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. وما أدرى أصحاب هذا الزمان الذين من الله عليهم بنعم لم يحلم بها الناس من قبل ولم تذكر في التاريخ، سواء في المساكن، في المطاعم، في المشارب، في المراكب، نعم عظيمة. فإن شكروها فإنها تبقى، وإن كفروها وازدروها واستعملوها في معصية الله فحري أن يغير الله عليهم هذه النعمة وأن يسلبها منه. نعم.
باب فضل الصالحين.
المصنف رحمه الله لم يورد في هذا الباب شيء مبين، ربما أن النسخ الموجودة أنها سقط منها ما في الباب، أو أن المؤلف بيّرها ليرجع إليها ولكنه لم يرجع إليها. نعم، على كل حال الترجمة كاملة، ازدراء نعمة الله هذا محذور. نعم.
باب بغض الصالحين.
هذا بغض الصالحين هذا يدخل في باب الولاء والبراء. الواجب محبة الصالحين وموالاة الصالحين وبغض أعداء الله، البراءة منه. فالمؤمنون يتحابون، لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المؤمنون إخوة يحبوا بعضهم بعضا، الإيمان ويوالي بعضهم بعضا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، فيه البراءة من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. فالمؤمن يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق، ومن أبغض المؤمنين أهل النفاق والعياذ بالله، هذا يدل على نفاقه، لأن المنافقين هم الذين يبغضون المؤمنين ويحبون الكفار في كل زمان. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره وأورد المصنف طرفا منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا، والولي هو القريب من الله الذي يحبه، الذي يحب الله ويحبه الله جل وعلا، هذا هو الولي. من عادى لي أي لله عز وجل وليا من أوليائه فقد بارزني بالحرب. المبارزة معروفة عند العرب، أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان بينهما ويتقاتلان، يظهر الشجاعة، يظهر الشجاعة والقوة. وقد حصل هذا في غزوة بدر، فقد طلب المشركون المبارزة، فانتدب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم يتبارزوا، وقتل المسلمون الكفار، وهذا أول الهزيمة، هذا أول الهزيمة على الكفار، قتلوا أرزادهم والذين بارزوه، هذا هو المبارز. فالذي يبغض وليا من أولياء الله كأنه بارز الله بالمحارب، محارب لله. وهل أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع هذا. فبغضه لولي الله سبب لبغض الله له عز وجل، سبب لبغض الله له ومعاقبة الله له. فإن الله يسلط عليه الآفات والأمراض والخسار في الدنيا والآخرة، لأن من حاربه الله ليس له ناصر، ولله جنود السماوات والأرض، يسلط عليه الجنود. ما هم معناه أن الله يأتي بسلاحه ويخرج انتظارك، لا، الله يسلط عليه الجنود، جنود السماوات والأرض. فلا أحد يبارز الله جل وعلا، الذي يعادي وليا من أولياء الله بارز الله المحارم. ثم قال جل وعلا: فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هذا هو سبب الولاية، سبب الولاية هو هذا، تقرب إلى الله بالفرائض ثم يتقرب إليه بالنوافل، هذا سبب الولاية. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس أولياء الله ما يدعيه الخرافيون الآن من أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يضرون وينفعون، وأنهم لا، أو السحرة الذين يأتون بالخوارق يسمونهم أولياء وهم من أولياء الشيطان، ولا يصلون ولا يصومون ويفعلون الفواحش ويأتون بالكبائر ويستعملون السحر، ويقولون هؤلاء أولياء الله لهم خوارق. هؤلاء أولياء الشيطان، ليسوا أولياء الله عز وجل. إن أولياءه إلا المتقون، أولياءه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحب، هل هي الولاية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. ولا إنسانا لا أعطين، ولا إن استعاذا لا أعيدن، بمعنى أن الله يكون معه، يسدده في أقواله وأفعاله ونظراته وسمعه وبصره، يكون الله معه يسدده ويحفظه. ولو سأل الله لأعطى، وإن استعاذ الله من شيء أعاذه الله منه، لأنه ولي الله سبحانه وتعالى. نعم. الشاهد منه من عادى لي وليا وقد بارزني بالحرب، دل على تحريم بغض أولياء الله وأنه كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
المؤمنون يتحابون من أول الخلق إلى آخر الخلق، يتحابون فيما بينهم، ولذلك الأحياء منهم يدعون للأموات، يدعون للأموات الذين سبقوهم بالإيمان من آدم إلى وقتهم، يدعون له بالمغفرة ربنا. ومن أولى من أولى هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله الذين جاءوا من بعدهم الضمير يرجع إلى المهاجرين والأنصار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقوله والذين تبوأوا الدار، هذا الأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا للذين آمنوا، فدل على أن الذي يبغض المهاجرين والأنصار أنه منافق وليس من المؤمنين. ألم ترى قال بعدها ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فالذي يواري الكفار منافق، النفاق الأكبر والعياذ بالله، النفاق الأكبر. أما الذي يتولى الصحابة ويثني عليهم ويستغفر لهم ويسأل الله أن لا يجعل في قلبه بغضا لهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالذين يبغضون الصحابة هؤلاء المنافقون، فدل على أن الرافضة والعياذ بالله منافقون لأنهم يسبون الصحابة ويبغضون بغضا شديدا ويكفرون ويلعنونهم لأنهم إخوان الذين المنافقين الذين سبقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فهم يتولون الكفار ويبغضون الصحابة والمؤمنين، نسأل الله العافية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. أخرجه.
قد بارزني بالحرب، عرفنا المبارزة، شرح المؤلف أيضا. نعم.
معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وهاهنا من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب.
فهو
من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب.
أين هذا معنى الحديث؟ أن من عادى وليا من أولياء الله فإنه مبارز لله بالحرب، مبارز لله بالحرب بنص الحديث. نعم.
عن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم. وهذا من معاداة أولياء الله، هذا من معاداة أولياء الله، لأن صار من خواص أولياء الله، لأنهم آوروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وآوروا المهاجرين وواسوهم بأنفسهم وأموالهم رضي الله عنهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، سموا أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لقب مجد لهم أنصار الرسول، فالذي يبغضهم لماذا يبغضهم؟ لأنهم أنصار الرسول، فدل على أنه يبغض الرسول، دل على أنه يبغض الرسول، لأنه إذا أبغض أنصاره فقد أبغضه والعياذ بالله. فالذي يسب الصحابة ويتكلم فيهم ويحتقرهم ويكفرهم ينطبق عليه هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إنه محارب لله سبحانه وتعالى. نعم. والأنصار هم الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج من العرب القحطانية، كانوا يستوطنون يثرب، كان اسمها يثرب في الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، سماها قابة طيبة، غير اسمها عليه الصلاة والسلام، وغير اسم الأوس والخزرج إلى الأنصار، اسم يشملهم، لأن الأوس فريق والخزرج فريق آخر، وبينهم عداوة في الجاهلية، بينهم حروب في الجاهلية في المدينة، حروب قاهرة. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به زالت العداوة التي بينهم وأصبحوا إخوانا وصاروا جماعة واحدة بدل ما هم يتناحرون بينهم، وسموا بالأنصار بدل أن يقال هذا الأوس وذا الخزرج، الأنصار اسم يشملهم جميعا. اسم مكة، هذا اسم مكة، أما الأوس والخزرج ما في مكة، فهو لقب تشريف، لقب الأنصار لقب تشريف كلقب المهاجرين، لقب المهاجرين لقب تشريف وإكرام. نعم.
باب الحسد. السلام عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في عرض الأسئلة وننتقل إخوان في الرياض لعندهم أسئلة.
السلام عليكم.
السلام.
سن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما الضابط في البخل، وهل يعد تجنب إقامة البلاء ومحاولة تقليل الإنفاق من البخل؟
البخل سمعتم شرحه، أنه منع الإنفاق، البخل هو منع الإنفاق المشروع والمباح، مشروع والمباح، إذا امتنع من الإنفاق هذا هو البخيل، وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب إذا بخل بما أوجب الله عليه، خصوصا الزكاة والنفقات الواجبة، هذا هو البخل. بقية السؤال إيش؟
بقية السؤال هل يعد الإقلال من النفقة وتجنب الولائم من البخل؟
الإقلال من النفقة يعني الإقلال من الإسراف، أو الإقلال من النفقة، الإقلال من النفقة يسمى تخفيف مذموم، لكن قل الإقلال من الإسراف النفقة كالولائم الكبار هذا إسراف، لا هذا لا يجوز ولا يعد منعه أو صرفه، لا يعد من البخل بل هو من تجنب الإسراف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تبرأ الذمة عند دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية وكذلك الكفارات والنذور، حيث أني رأيت بعض الناس يدفعون الزكاة إلى الجمعيات بفتوى من طلبة العلم؟
الزكاة يدفعها من وجبت عليه، هذا هو الأصل، إلى الفقير، يدفعها من وجبت عليه إلى الفقير. ويجوز أن يوكل من يدفعها نيابة عنه ويوصلها إلى الفقراء. فإذا كانت الذين يقومون على الجمعية موثوقين، إذا كانوا موثوقين ويطمئن إليهم الإنسان، فله أن يوكلهم في أن يوصلوها إلى الفقراء. لا بد يتأكد منهم، هم جمعية بس، يتأكد من القائمين عليها أو القائم عليها. فإذا وثق منهم فإنهم يدفعون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في النفقة التي يدعو الملك لصاحبها كل يوم بقول اللهم أعطي منفقا خلفا، هل يدخل ذلك النفقة على الأهل؟ وهل هي كافية عن غيرها من النفقات إن لم يتيسر كل يوم النفقة على الفقراء؟
هذا بينا أن النفقة تشمل إخراج الزكاة، نفقة الواجبة تشمل إخراج الزكاة، هذه فريضة، تشمل النفقة الواجبة على من تلزمه نفقته من زوجته وأولاده ووالديه ومماليكه، هذا واجبة. أما ما زاد عن ذلك فهذا يسمى في الصدقة والتبرع، وهذا محمود أيضا، هذا محمود أيضا، يدخل في أعطي منفقا خلف، سواء أنفق في الواجب أو أنفق في المستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجرد بغض الصالحين في القلب دون إظهاره لهم يكون داخلا في الوعيد؟
هو الأصل، الأصل القلب، الأصل القلب، فإذا كان يبغضهم بقلب هذا يكفي، ولو تظاهر بإكرامهم وإجلالهم من سمة المنافقين الذين ذكر الله عنهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، تملقون بألسنتهم وهم في قلوبهم كافرون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقعون في المعاصي والمنكرات، وإذا نصحته يقول النية طيبة وأنا أحب الخير، ويقول أعوذ بالله أن أفعل ذلك، وعمله يصدق معصية.
النية طيبة، النية الطيبة تمنع صاحبها من المعاصي، النية الطيبة تحمل صاحبها على فعل الطاعة فتمنعه من فعل المعصية. فإذا كان يعصي الله هذا دليل على أن نيته ليست طيبة، ليست طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالصلاح في الأعمال والأقوال يدل على صلاح القلب وصلاح النية، والفساد في الأقوال والأفعال يدل على فساد القلب. هذا من هذا القول إنه ما يقاله لو عصى الله إذا كان قلبه نيته طيبة، هذا كلام باطل مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح ضوابط الولاية الحقة لنميز الولي من غيره، وخاصة في هذا الوقت.
يا أخي هذا بينه الله، ما تحتاج نحس بينه، الله بين على أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، يحتاج. نعم.
شكرا لإخوان الرياض، وانتقل إلى أسئلة هنا في الطائفة. بسم الله عليكم معالي الشيخ، هذا سائل يقول: الباب الجهالة الذي ذكره المؤلف في الباب دليل على عدم العذر بالجهل في توحيد رب العالمين، وما هو ضابط العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ الباب الجهالة الذي ذكره المؤلف في كتاب
نعم
سبق من سبيع الأسبوع الماضي.
وش
ذكر؟ قال الباب الجمال الذي ذكره المؤلف دليلا على
ذكر به المؤلف.
ما ذكر بس يقصد الجهل.
جهل؟ الجهل الذي يمكن زواله ولم يسعى صاحبه في زواله هذا لا يعتبر فيه. إذا كان يعيش بين المسلمين يسمع القرآن يسمع النوائب يسمع، لكنه لا يسأل عن جهله ولا هذا غير معلوم. أما إنسان منقطع ولا يصل إليه شيء أبدا هذا يعذر بالجهل حتى يسمع كلام الله، وهذا بعيد ان احد ما يسمع الان، لان القران بلغ المشارق والمغارب بواسطه الاذاعات، بلغ المشارق والمغارب حكمه من الله جل وعلا، لاجل لا احد يوم القيامه يقول ما بلغني كتاب. نعم
احسن الله اليكم. قل معالي الشيخ في حديث من عادى لي وليا قال في اخره وما ترددت في شيء ترددي في قبضك روح عبد المؤمن، اشكل علي قوله ترددت.
لو اكملت الحديث زال الاشكال. يكره الموت واكره مساءته، معنى ترددت اي اكره مساءته، هذا الحديث يفسر بعضه بعضا. معنى التردد الكراهه، والله يوصف بانه يكره، كره الله انبعاثه، يوصف الله بأنه يكره ويبغض ويسخط وينقض سبحانه وتعالى. نعم
بسم الله عليكم. نقول السائل ما صحة حديث الصدقة ترد البلاء؟
نعم سبب، يعني سبب أن الصدقة سبب لرد لدفع البلاء، هذا من فوائد الصدقة. وفي الحديث داوم مرات الصدقة. نعم
جزاكم الله. قل السائل إذا كان الإنسان لا يدخل المال الحرام عليه ولكنه متعلق بالمال فيصرف جل وقته وتفكيره وجهده من أجله،
طلب الرزق لا بأس به، اكتساب المال لا بأس به بشرط أن لا يزاحم أداء الواجبات والفرائض، لا يزاحمها. طلب الرزق الذي يخل بالفرائض هذا لا يجوز، اما طلب الرزق الذي لا يخل بالفرائض والواجبات عليه فيؤدي الفرائض والواجبات ويطلب الرزق هذا لا باس به. نعم
جزاكم الله. يقول هل من يزيد من طعام الشيء وهو صالح الاكل ويعطيه البهائم هل يؤجر على ذلك؟
إذا كان فيه من الآدميين من يحتاج إليه فلا يعطيه البهائم، أما إذا كان ما فيه حوله من يحتاج إليه فيعطيه البهائم لا بأس. نعم
باركم الله. ما هو العلم الذي يجب على المرأة المسلمة أن تتعلمه وما هي الطريقة لتعلمه خصوصا إذا كانت لم تكمل دراستها؟
الرجل والمرأة عليهم من العلم فرض عين، وهو أن يتعلموا عقيدتهم وصلاتهم وزكاتهم وصيامهم حجهم وعمرتهم، هذا القدر لا يعذر أحد بجهله لا من الذكور ولا من الإناث، ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية للذكور والإناث. نعم
صلى الله عليكم. يقول نلاحظ أن التسول أصبح منتشرا لهذه البلاد المباركة، فهل يجوز أن نعطيهم لكي استعفوا أو نمنعهم حتى لا تستمر هذه الظاهرة؟
الذي لا تدري عنها تعطي، لأن السائل له حق، ربما يكون محتاجا وأنت لا تدري، فتعطيه وتكله إلى نفسه هو المسؤولية. أما الذي تعرف أنه ما هو مستحق وأنه غني عن السؤال فلا تعطيه، عليك أنك تنصح عليك بنصيحته، لأنه مذنب، الذي يسأل من غير حاجة مذنب متوعد بالنار. نعم
أحسن الله إليكم. تقول في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه،
فلتتحقق بالمرة والمرتين أو أنها تكون صفة لهذه اليد وأن تتحقق بشيء قليل.
حديث مطلق الصدقة لا مطلق. قد تكون الصدقة على واحدة سببا في نجاته من النار ودخوله الجنة. أو لازم أن تلعنه ويتصدق ويخفي، ما هو لازم. قد يكون صدقة واحدة تدخله الجنة وتنقذه من النار ويكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة. حديث مطلق لم يقل من داوم على ذلك. نعم.
صلى الله عليه توقف الأذان.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله
أكبر. نعطي فرصة للإخوان فعرعر بكلمتين وأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا
بعلمكم.
يقول السائل بعض الناس يدفع الزكاة إلى أشخاص يعرفون الفقراء والمساكين ثم هؤلاء الذين يستقبلون الزكاة يجمعون الزكاة وقد يكون بعد فترة من الزمن ثم يعطونها مستحقيها فهل يعد تأخيرا للزكاة أحسن الله إليكم.
الله أكبر. هذا صدر في فتاوى من المجمع الدائم انه لا يجوز حق الزكاه. الزكاه تخرج على الفور والمساكين على الفور ولا تخلص. لا يجوز للجمعيه ان تحبسها بل ان كانت تعرف محتاجين وان كانت لا تعرف محتاجين وقت اخذها.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الرحمن
الرحيم.
مالك يوم الدين.
هل أنت بحاجة أعطيك أو من أنت بحاجة تسمح لي لأننا
والسائر
إذا يا رب
والأرض ذات الصلاة
في الحال تهاول طلب المسامحة
وما هو
من تقطع عنه العقاب
لهم
ولا يكفيه جسد ربما
يضحك كيدا
جزاكم الله. يقول ما حكم من يتصدق بالماء بالمقادر في شدة الحر وكثرة الناس وشدة العطش فيستغل هذا الوقت وهذا الجنب في توزيع الماء على المصلين مفتونا مأجورين؟
المسلمون ما زالوا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا يدفنون الأموات في شدة
الحر
ولا ذكر أنه يجاب لهم ماء، وهذا يفتح الباب لمجيء الصدقات عند القبور. فعل الطاعه هذا بدعه، الصلاه عند القبور والتصدق عند القبور والدعاء عند القبور هذا بدعه، فلا يفتح هذا الباب ابدا. اللي يعطش منهم يصرف ويروح يشرب الحمد لله.
الله
فلا يفتح هذا الباب ويتساهل به. نعم.
احسن الله اليكم. ما حكم اداء تحيه المسجد قبل الاذان بقليل اي اذان المغرب؟
لا، إذا كانت الشمس مالت إلى الغروب اشتد النهي عن الصلاة لأنها يسجد لها الكفار في هذا الوقت، فلا يصلي بها، يقف إذا كان الوقت قريب يقف
الآن
ثم يصلي تحية المسجد. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل نريد من فضيلتكم حفظكم الله تفصيلا في مسألة الرضاعة.
الله
رضاعها ما يكفيها درس ولا درس، رضاعها تحتاج إلى أحكام وتبسيط. وحيل السائل على
الله
يمنع الرجل عند حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إراجعه فيه تفصيل جيد.
الله أكبر.
الله. يقول أيضا الأبناء والأخ يرثون عمهم أخوابين؟
إذا لم يكن هناك عاصب أقرب منهم إنهم يرثون. نعم.
الله.
يقول السائل بسبب طلاقي لزوجتي انقطعت الصلة بيني وبين أمها التي هي عمتي أخت أبي، رغم أنها تتحدث عن ابنتها وأنا لا أستطيع صلتها بسبب كرهها الشديد لي، فهل علي إثم في ذلك؟
لا يسقط حقها ولو أساء إليك، لا يسقط حق القريب ولو أساء إليك، فتصلها. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمثاب ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم.
بارككم الله.
سمع الله.
من جدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطائرة، وأثناء السير أخذني النوم وأصابتني جنابة ولم أجد ماء للغسل وتراب أتيمم به وكيف أصل الصلاة التي أثناء وقتها وأنا بالطائرة؟
الطائرة فيها دورة مياه وفيها ماء.
الله.
إذا أمكنت تدخل في دورة المياه تغتسل فلا يجوز لك ترك الاغتسال، أما إذا كان ما يمكن
الله
مهيئا للاغتسال ولا عن التراب صلي على حسب حالك ولو بلا ماء ولا تراب إلا إذا كان الصلاة مما يجمع بجمع تأخير يمكن تتأخرها إلى التي بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يمكنك تأخرها إلى التي بعدها تنزل الطائرة قبل خروج وقت الثانية، فإنك إذا نزلت في آخر وقت الثانية تغتسل بالمقام وتصلي الصلاة جمعا. أما إذا كان يخرج الوقت الرحلة طويلة يخرج الوقت وقت الصلاة ووقت الجمع ولا عند تراب ولا ماء، صل على خشب بدون ماء وبدون تراب، اتقوا الله ما استطعتم وصلاتك صحيحة. نعم.
صلى الله عليكم. هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء والضوء أم لا بد من الغسل وما هي صفة الجمع؟ هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء بوضوء أم لا بد من الغسل وما هي صفة الجمع؟
نعم، المستحاضة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم للجمع لأن مريض نوع من المرض. إذا كان الاستنجاء والوضوء لكل صلاة يشق عليها، لأنك تحتاج عملية للاستنجاء ووضع حفاظ عليها وشده يتعبها يعني كل صلاة، فهذا مباح لها الجمع. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها. نعم.
الجمع شخص تقديم
شيء. إما جمع تقديم أو تأخير، الأرفق بها، تجمع جمع تقديم أو تأخير على حسب الأرفق بها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول انتشر في وقتنا الحاضر العادة التعليمية أو الثقافية المعتمدة على الزهر، فهل تجوز مثل هذه الألعاب؟
نعم.
يقول انتشر في وقتنا الحاضر العادة التعليمية أو الثقافية المعتمدة على الزهر.
الزهر.
نعم. فهل تجوز مثل هذه الألعاب وخاصة أنها تعتمد على الحظ والمصادفة؟
لا، إذا كان فيها مال فلا تجوز لأن هذا ثمار، أما مجرد لعب ولا فيه ثمار ولا فيه شوائب هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يكون صدر في المكتبات مؤخرا كتابان، أحدهما خلص فيه مؤلفه إلى أن إعفاء اللحى ليس بواجب وأنه يجوز تخفيفها، والكتاب الثاني أجاب فيه مؤلفه إلى أن استماع الأغاني والموسيقى ليس به بأس مما أحدث بلبلة بين الشباب، وقام بعضهم بتخفيف لحيته محتجا بما خلص فيه مؤلف الكتاب، واسم الكتاب اللحية دراسة حديثة أظن حديثية تفقهية، وذكر الكتاب في نهايته لأنه مستعد لمناظرة شيخ أو عالم أو طالب علم.
يا أخوان، الكتب كثيرة والآراء متشتتة والأقوال كثيرة، ولكن العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الميزان وهي العدل وهي الحق. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما اللي ياخذ اللي وافق هواه، زول المؤلف أو المفتي اللي وافق هواه ولو خالف الدليل، هذا اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. أما الذي يتبع الدليل هذا اتخذ ربه الله جل وعلا ربا له، يحل ما حل ويحرم ما حرم. ليست العبرة بالأقوال، ولا حاجة إلى مناظرة هذا الشخص يقول من أراد يناظرني. إحنا نقول نتبع الكتاب والسنة ونتركه، ما ناظر هذا ولا نعرفه إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. رجل حج من غير أهل مكة ثم طاف الوداع وخرج إلى عرفة.
نعم.
يقول رجل حج من غير أهل مكة ثم طاف،
رجل
من غير حج وهو من غير أهل مكة.
نعم.
طاف الوداع وخرج إلى عرفة ثم رجع إلى مكة ومكث بها ثلاثة أيام ثم سافر إلى بلده.
الوداع آخر شيء، أو الوداع قبل الحج. الوداع آخر شيء، إذا بقى يسافر بعد الحج يطوف للوداع، ختام أعمال الحج. من يوافق قبل يروح العرفة ما هو وداع. نعم.
قل: ما حكم لبس الجوربين على ظهارة ثم نزعهما وذهب إلى الصلاة؟
لا، إذا نزع الممسوح عليه بطل، إذا نزع الممسوح عليه بطل الناس، يحتاج إلى وضوء من جديد. نعم.
صلى الله عليكم. شخص يريد شراء السيارة ويقول: لا أشتريها حتى تضمن لي زبون اشتري هذه السيارة. يقول شخص يريد شراء سيارة،
نعم،
يمكن يبيعها بالتقسيط ويقول لا اشتريها حتى تضمن لي دبون اشتري هذه السيارة.
لا يشتري يقول ما نبشريها لما حصل زبون لا يشتري. نعم
سبحان الله. امرأة
أصل ما يعمله بعض البنوك إذا جاء من يحتاج سيارة وما عندهم سيارات قالوا رح للمعارض وشوف السيارة اللي تصلح لك نجيب لنا قيمتها حنا نسددها للمعرض ونجيدها عليك بزيادة. هذا غلط هذا قرض أقرضوه ثمنها ودفعوه نيابة عنه وأخذوا عليه زيادة. هذا ربا هذا ربا. ولا اشتروا السيارة ما اشتروها لهم ولا تملكوها اشتروها للشخص لا اشتروها للشخص ما اشتروها لهم نيابة عنه سلموا عنه القيمة قرضا بزيادة. هذا لا يجوز لا ربا. نعم
صلى الله عليكم. امرأة كانت تصوم في رمضان ومعها العادة الشهرية جهرا منها وذلك لما كانت تصوم رمضان ومعها العادة الشهرية جهلا منها وذلك ما يقارب 15 سنة فماذا تفعل؟
يجب عليها أمر القضاء قضاء الأيام التي صامتها وهي حائض. والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم تفطر عن التأخير. والجهل لا يسقط صيام رمضان لا يسقط صيام رمضان لا يسقط الواجب. نعم
أدعوكم الله. لا حكم قول إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء المأذور بعد الأذان
هذا زيادة لما لم يرد فيما أعلم لم يرد في الحديث يقتصر على الوارد. نعم وابعثه من قام محمودا الذي وعدته هذا الذي ورد فيما أعلم. نعم
صلى الله عليه وسلم. ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟
كذب الكذب الكذب ما يصح لكن قالوا يجوز في 3 حالات. الرجل مع زوجته لأجل إصلاح العشرة ما بين الزوجين وفي الحرب في الحرب يعني يخدع العدو الجاي ويصلح ذات البين إذا كان هناك ناس بينهم سوء تفاهم فيأتيهم ويكذب للإصلاح يقول فلان وده يلتقي بك ونادم على ما حصل وده يلتقي بك وهو يحبك يروح للآخر ويقول كذا يؤلف بينهم هذا كذب للمصلحة لا بأس به. نعم ولا يضر أحد هذا ينفع. نعم
صلى الله عليه وسلم. نعود الإخوان تعالى عندهم أسئلة على وجه الاختصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تفك المرأة شعرها لغسل الجنابة وهل تمسح على الخمار الذي يوضع على الرأس ما يسمى بالشيلة أحسن الله إليكم؟
أما نقض شعرها لأجل غسل الجنابة لا إنما تنقضه للحيض الغسل من الحيض تنقضه وأما غسل الجنابة تغسله ولا تنقضه وأما المسعى الخمار فلا يجوز إلا في حالة ما إذا كان مثبتا إذا كان الخمار مثبتا تحت الحنك تديره تحت حنكها وتربطه ويثبت تمسح عليه أما إذا كان مفتوحا فلا يجوز أن تمسح عليه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل والدي متوفى وعليه قرض للدولة فهل لي أن أتحمل هذا القرض وأحوله من ذمة أبي إلى ذمتي مع أني لست موظفا لكن على أمل الوظيفة أحسن الله إليكم؟
نعم هذا طيب أنك تحمل عنه تدفع عنه لمن البرد ولكن لا تبرى ذمة الميت حتى تدفع الدين تحملك لا يبري ذمتك حتى تدفعه إلى الدائن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا دخلت مع جماعة يصلون العشاء بنية صلاة المغرب هل الأفضل لي أن أصلي 3 ركعات وانتظر الإمام حتى يسلم وأسلم معه أما أسلم ولا أنتظر الإمام وإذا فاتني ركعة معهم هل يكفي ما صليت معهم مع اختلاف موضع التشهد بالنسبة لي؟ أرجو توضيح هذه المسألة لكثرة وقوعها في السفر، أحسن الله إليكم.
إذا دخلت صلي المغرب مع قوم يصلون العشاء، إذا قاموا للرابعة تجلس ولا تقوم معهم، تأتي بالتشهد الأخير إن شئت تنتظر تسلم معهم، وإن شئت تسلم لنفسك، مخير بين الأمرين. وأما إذا فاتت ركعة أو ركعتين وأن تريد تصلي المغرب، لازم تكمل المغرب ثلاثة، تأتي ببقية صلاة المغرب بعدها كمل صلاتك. وكذلك العشاء، لو دخلت تريد العشاء وهم يصلون المغرب أخرينها لعذر، صليت معهم، إذا سلموا تقوم تأتي بالرابعة ألا تسلم معهم، ولا تقول أنا مسافر لكفي ركعتين، لا، يلزمك الإتمام، لأن المغرب غير مقصورة، وأنت لك حكم المصلين صلاة المغرب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
وصف إن الله جميل يحب الجمال، هذا من أوصاف الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص موظف دخل في تجارة ولا يستطيع أن ينزع مباشرة، هل يستمر في تجارة لوقت يسير لتعويض الخسارة، علما أنه في إجازة ولا يؤثر ذلك على عمله في شيء؟ أحسن الله إليك.
أعد السؤال.
يقول السائل: شخص موظف دخل في تجارة ولا يستطيع أن ينزع مباشرة، هل يستمر في تجارته لوقت يسير لتعويض الخسارة، علما أنه في إجازة ولا يؤثر ذلك على عمله في شيء؟
يعمل بالإجازة من العمل فلا مانع أنه يستمر في تجارته، أما إذا كان انتهت الإجازة لازم يأخذ إذن الإدارة أو المكتب الذي يتبعه، يأخذ إذن ويبدي عذره لتمديد الإجازة، فإذا مدد له فلا بأس. نعم،
أشكر الرحمن في عراق، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.